بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. من الأمور التي تلفت النظر وتستأثر بالانتباه رؤية الإسلام للقضاء. هذا البحث بحد ذاته بحث متشعب وله مجالات واسعة، يبدأ بالفرد وبالأسرة وبالمجتمع وبالدولة وبالحكومة وبالعالم، بل إن قضية القضاء تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. والمشكلة أن القضاء في رؤية الإسلام وفي مدرسة أهل البيت لا يصح منه إلا ما خرج من مدرسة أهل البيت، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: علي أقضاكم بعد. ورجوع الصحابة بعد النبي لعلي أمير المؤمنين في قضاياهم، وهذا أيضا دليل كبير أنه كل أصحاب النبي في القضاء كانوا يحتاجون عليا أمير المؤمنين، ويحتاجون رأي الإمام أمير المؤمنين وموقف الإمام أمير المؤمنين. قضية القضاء والقضاة بالذات، وكيف يجعل الإسلام مواصفات القاضي، ومن هو القاضي، هل يستطيع كل إنسان يكون قاضيا ويحكم بين الناس؟ كلا. القضاة ثلاثة وقيل أربعة: قاض حكم بالباطل فهو في النار، وقاض حكم في الحق فأخطأ فهو في النار أيضا. هذه مسألة المصيب له اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ، هذا حديث عن عمرو بن العاص أنه المصيب له أجران والمخطئ له أجر، فهذه كثير ممتازة أن الله سبحانه وتعالى يعطي أجر حتى على الخطأ، ورب خطأ يقتل شعب بكامله، فالله يعطي أجر ولا يفرق بين قتل شعب أو إنسان. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فمسألة المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، هذا ما وارد في مدرسة أهل البيت، هذه أحاديث من صنع بني أمية. وإلا الإنسان الذي يخطئ أساسا ويفتي الناس بغير علم على شفير النار، على شفير جهنم، فواحد آخر يقضي ولكنه يخطئ، يعني يقضي بالجهل. الأول قضى بالباطل فهو في النار، والثاني قضى بالجهل فهو في النار، والثالث قضى بالحق وهو لا يعلم الحق فهو في النار أيضا. يعني أصاب لكنه ما يعرف الحق، فقضى بغير علم لكن صدفة أصاب الواقع أيضا في النار في أهل جهنم، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الرابع الذي يعلم الحق وأصاب بالحق، طلع بالحق فأصاب وهو عالم، هذا في الجنة. ومن جعل قاضيا، يقول الإمام أبو جعفر سلام الله عليه، ذبح بغير سكين. وقال الإمام علي سلام الله عليه لشريح القاضي: يا شريح، إنك جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. الآن لاحظوا دقة البحث، ندخل رأسا من دون مقدمات، ينقض المقدمات تأخذنا بعيد. شوفوا الآن رؤية القرآن للقضاء. يأتي القرآن الكريم يرسم القضاء على لسان الأنبياء، ويجعل قضية القضاء تبدأ بكل مراحلها في الحياة. هذا داود النبي صلوات الله وسلامه عليه، على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان قد خصص وقته يومين: يوما له يتفرغ للعبادة والورد، هو في كل يوم يعبد الله لكن يتفرغ للعبادة المستحبة والأوراد، فيقعد في محرابه للعبادة، ويوما يقعد لبني إسرائيل للحكم والقضاء. في ذلك اليوم الذي قعد في محرابه، الله سبحانه وتعالى أخبره، قال له: يا داود، إني سأختارك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق وتقضي بالحق، وسوف أجعلك تمر بامتحان وبلاء، ولمحبتك عندي سوف أعلمك الآن، سأقول لك، سأعلمك وأقول لك متى الامتحان يقع، إنه يقع بالعام الفلاني، بالسنة الفلانية، بالشهر الفلاني، باليوم الفلاني، بالساعة الكذا. فداود عنده العلم بما يقع في ذلك اليوم، فكان في محرابه. الآن لاحظ يوم الامتحان، فكان في محرابه، تسور عليه المحراب رجلان تسور عليه المحراب ويشتكيان، كل واحد يشتكي. الأول يقول: يا داود، إن هذا أخي له 99 نعجة، ويبكي. التفت للتعبير، تفتل الصورة، ولا نحن نقرأ الآيات دائما تمر علينا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الخصم يطلق على الفرد والثنين والثلاثة والجماعة، لأن هناك خصومة، هناك مخاصمة، هناك محاكمة، هناك قضية عند هذا وهذا، فهذا مدعي وهذا مدعى عليه. فالأول يحكي أمام داود ويحرك يديه ويبكي: وهل أتاك يا رسول الله، لاحظوا دقة التعبير عن القضاء، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لأنه في يوم قعد فيه للعبادة، فكيف تسوروا عليه المحراب ودخلوا؟ قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. هذا أول. الآن بدأ الأول يتكلم: إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعدني في الخطاب. مع أنه يملك 99 نعجة وهو أخي وأنا عندي نعجة واحدة، أخذها مني بكفالته وعدني في الخطاب، قهرني وظلمني. فالقضية واضحة، رجل مظلوم عنده نعجة واحدة، أخوه عنده 99، فبدل أن يساعده أخذ النعجة مالته جعلها مع نعاجه. قضية واضحة، ها؟ فماذا قال داود؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لحسنى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تفت للتعبير. الآن هنا المسألة وين وقعت؟ هذه يأخذها بعض المفسرين ويذهب بها يشرق ويغرب، أن داود وقع في جريمة، كان يتعبد الله فوقع طائر على محرابه، والطائر نظر إليه فيه زبردج وياقوت ولؤلؤ وأجنحته من الزبردج، فطار الطائر فتبعه داود فوقع على حائط أوريا رئيس قوات داود رئيس الجيش يعني وزير الدفاع، فوقع بصر داود على امرأة أوريا وكانت تختسل فأحبها، فاتصل بقائد جيشه قال له قدم التابوت وقدم أوريا رئيس القوات وزير الدفاع قدمه أمام التابوت حتى يقتل، فقتل أوريا فتزوج داود زوجته. هذا وين يعني لاحظ المسألة، الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في مجلس المأمون وواحد من هؤلاء الجالسين من الفقهاء الذين لا علاقة لهم بأهل البيت سأل الإمام الرضا قال سيدي أتقول أن الأنبياء معصومون؟ قال نعم. قال فما تسمع بقضية داود النبي لما كان يتعبد الله أراد أن يصلي فرأى الطائر فتبعه فوقع الطائر على جدار بيت أوريا رئيس قواته، بعد ذلك داود وقع بصره على امرأة أوريا وكانت جميلة فأحبها وقرر أن يأخذها، فدفع بزوجها أمام القوات فقتل زوجها وتزوجها داود. ما تقول بهذا الشيء يا ابن رسول الله؟ أحد الفقهاء فوضع الإمام يده على جبهته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، نسبتم التهاون بالصلاة لنبي من الأنبياء أنه كان يريد أن يصلي فتهاون بصلاته فترك الصلاة وتبع الطير، ونسبتم إليه الزنا ونسبتم إليه القتل، ماذا تقولون لله سبحانه وتعالى؟ ويحكم. قال إذن ما تقول يا ابن رسول الله؟ قال المسألة هكذا، الله سبحانه وتعالى يذكرها في القرآن، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. الجريمة هذه أن داود رأسا صدر الحكم وقضى بالقضية من دون أن يسأل المدعى عليه، يعني ومن دون أن يسأل المدعي ما هي البينة اللي عندك، على المدعي البينة، ما طلب من المدعي البينة وما سأل الشخص الثاني أصحيح هذا الكلام أم لا، لأن القضية واضحة أساسا، هذا عنده 99 نعجة وهذا نعجة واحدة فأخذ نعجته مع 99، يعني المسألة واضحة مع وضوحها. الله سبحانه وتعالى قال يا داود لا تتعجل بالحكم، إذا جاءك المدعي وعينه مفقوعة فلا تتعجل بالحكم، يمكن ذاك الآخر عيناه مفقوعتان، انتظر المسألة كيف. هذا كل ما في الأمر، لا قضية زوجة أوريا ولا هم يحزنون، أوريا صح كان أمام التابوت وكان في الجيش وقتل، لكن كانت الشرائع السابقة قبل داود أن المرأة إذا قتل زوجها لا تتزوج أبدا، إذا قتل مو إذا مات، التي يقتل زوجها تبقى من غير زواج، فأول من كسر هذه الشريعة وتزوج زوجة أوريا هو داود سلام الله عليه، يعني مثل قضية المتمنى، إذا واحد يتمنى له ولد يقول هذا ابني ما إلى حق يتزوج زوجة المتبنى، يعني المتبني مثل زيد، الرسول تبناه وقال ابني، يعني ابني هكذا، ولا هو ما في تبني في الإسلام، هذا التبني الأخلاقي وإلا التبني النسبي ما موجود، وحرام أنه واحد يتبنى له ولد يخلي عنده في البيت يقول هذا ابني ويجري عليه الأحكام، ما يجوز هذا شيء، ادعوهم لآبائهم هو أفضل وأحسن وأفضل. فلاحظ المسألة وين، القرآن الكريم يبين هذه الملاحظة، يقول يا داود أنت تعجلت في الأمر، وظن داود أن ما فتناه ظن يعني اعتقد انه مر بالامتحان، فهنا خر راكعا واناب وجلس في المحراب 40 صباحا يبكي ليل نهار، يبكي ويستغفر الله سبحانه وتعالى. على اي شيء؟ على هذا الموضوع الذي نراه نحن مثل شربة الماء. بدل ان يسأل المدعي عن البينة ويلتفت للمدعى عليه يقول له اصحيح ما يقول هذا الخصم ام لا، لم يسأله، فقط مسألة ما فيها اكبر من ذلك، لان هذه واضحة ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطأ. لاحظ دقة القضاء في نفس قضية داود، تأتي قضية أخرى يذكرها القرآن في سورة الأنبياء. واحد عنده بستان وفيها كرم، الكرم تعرف أشجار العنب يعني، فواحد آخر رجل آخر له غنم، نفشت غنم هذا الرجل في كرم هذا الإنسان صاحب البستان بالليل، لأن النفش ما يكون إلا بالليل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، هذه حقيقة، هذه الآيات وهذا القضاء يجب أن تلتفت إليه كل محاكم الدنيا والله وكل قضاء العالم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، ما قال لحكمهما لأن الحكم واحد صار، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. الشرائع السابقة، وداود حكم على الشرائع السابقة شرائع الأنبياء، أن الغنم إذا نفشت في كرم قوم، في مزرعة، في بستان، في زرع، في حرف بالليل، صاحب الغنم يكون ضامن، فرؤوس الغنم تكون لصاحب الكرم، لأن صاحب البستان يحرس بستانه في النهار وليس في الليل، وصاحب الغنم يحرس الغنم في الليل. صحيح ولا مو صحيح؟ انتبهوا للدقة، شوفوا القضاء وين يأتي. الآن نحن نريد أن نصل إلى فلسفة هذا البحث. صاحب الحرث والكرم والبستان المطلوب منه أن يحفظ حرثه وزرعه في النهار، ما مطلوب منه بالليل يحفظه، لكن صاحب الغنم وصاحب الحلال صاحب الأنعام مطلوب منه أن يحفظ أنعامه في الليل، ذاك بالنهار وهذا بالليل. فإذا الغنم نفشت في الليل وصاحب الغنم ضامن، صحيح ولا مو صحيح؟ الآن المسألة واضحة، هذه غنم نفشت يعني دخلت بستان في الليل فأكلت العنب والثمار، ما تركت شجرة تعتب عليها، كل الثمار أكلتها، غنم كثيرة بالآلاف. فلما أصبح الصباح جاء صاحب الكرم يشتكي ومعه صاحب الغنم إلى داود، داود حكم قال هذه المسألة أنك أنت تأخذ الرؤوس، هذه رؤوس الغنم تأخذ لأنها أكلت. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضل سليمان فأوحى إلى سليمان، لأن سليمان وصي داود وهو النبي من بعده، فأراد أن يبين فضله، فأمر داود، الله أمره قال يا داود انظر إلى حكم سليمان، حكم داود صحيح، حكم الله، وحكم سليمان صحيح. سليمان من الذي قال؟ سليمان قال انظروا إلى الكرم، إلى الأشجار، إذا ذهبت فروعها وأصولها فخذ الرؤوس الغنم كله، وإذا فقط رأيتم الفروع ذهبت والأصول بقيت، فمعنى ذلك صاحب الكرم يأخذ الأغنام لسنة كاملة تبقى عنده ينتفع من أصوافها وحليبها ولبنها وزبدها وأجنتها، وصاحب الأغنام يأخذ البستان يصلحه إلى سنة كاملة، فبعد السنة يكون البستان قد أعاد ثماره يسلم إلى صاحبه، وهذا يرجع الغنم إلى صاحبه. هذا حكم من؟ حكم سليمان ولا داود؟ أشوفكم منتبهين ولا ممكن؟ ها؟ صوت صوت، حكم من؟ سليمان، عظيم. إذن هذا حكم سليمان. فلاحظوا دقة التعبير، وين يا الله؟ هذه وين؟ وين واحد يدخل بالمحكمة أمام القاضي، فإذا حكم على القاضي 10 سنوات قال له الله والله أنا بريء مظلوم، قال بريء مظلوم 20 سنة. عجيب، هاي يعني بريء مظلوم صارت 20 سنة؟ على أي أساس صارت من 10 سنين لا إلى 20 سنة؟ أي نعم. يقال هذا قرقوس معروف كان بأيام العثمانيين، وموجودة في سجلات العثمانيين لما تدرسوها حقيقة موجودة، محاكم قرقوش كانت في البصرة وفي مصر موجودة. عجيب كان أمره، كثير عجيب. طيب يجي واحد مثلا يطلب من عنده قضية، رجل مر بالشارع، مر بالشارع شاف عمره عجوز عمرها 90 سنة، صاحت لنادة تمر عليه ما عندك، تمسكت فيه قالت له بس احملني وصلني الى الطرف الاخر، فحملها لله صارت تصرخ، سمعوا الناس قالت لهم هذا ابني وتاركني، حولت القضية على قرقوش. قال لي يا مجرم امك هذه حملتك 9 اشهر وانت تتركها هكذا. قال له والله يا قرقوش امي قبل 20 سنة ماتت. قال له انا اصدقك واكذب هذه المرأة؟ قال له أخوتي موجودين، راح جابوا أخوته وجاب العالم والشهود والجيران أبدا. قال له تأخذها وتخليها عندك وتداريها، وإذا أصيبت بأي سوء أنت مسؤول عنها أمامي، وبعدين تدفع يومية 500 دينار لمحكمة قرقوش. قال له ليش 500 دينار؟ قال له خلص هكذا. فصار مسكين هذا حامل هذه المسكينة اللي طاحت البرطة معاه ويجيب 500 دينار يعطيها. لا جاب واحد اخر مستقر له من شخص مبلغ من المال، قال بعد شهر اذا ما اعطيتني هذا المبلغ واحد يهودي سوف اقاضيك عند قرقوش. قال اتفضل عند قرقوش، راح عنده قال له هذا انا كاتب عليه ورقة اذا ما رجع لي 100 دينار خلال شهر لازم اقتطع من بدنه قطعة لحم. قال له كم تقطع من بدنه؟ قال 20 مثقال لحم. قال عظيم، جيبوا المقص. أجعطها هي. قال له قطعة واحدة مرة واحدة تأخذ من بدنه ونضعها بالميزان 20 مثقال، إذا زادت أو نقصت انجلدك 1000 جلدة. قال له أنا كيف مرة قطعة واحدة؟ قال له خلص. قال خلص أنا تنازلت عن حقي. قال له لكن قرقوش يحتاج 5000 دينار لازم تعطيه. أعطاه 5000 دينار. واحد آخر عنده قضية مشكلة كبيرة، صاعد فوق المحكمة 4 طوابق أو 5 طوابق، فلما شاف المسائل هكذا 20-30 واحد في لحظات يختمهم، قرر أن يهرب يشرد لين يروح، فألقى برسله من فوق لتحت، وإذا واحد نايم وأبوه معه نائم، أب رجل كبير، فوقع هذا على الأب قتله، مسكه قال تعال قتلت والدي، الله يقتلك والله الآن على قرقوش، أخذك القرقوش وقصلك. فجابه صعد فوق قال يا قرقوش هذا رمى نفسه من فوق البناية وقع على أبي وقتله. قال عظيم، هو راح ينام مكان أبوك انت رمي نفسك عليه. سبحان الله سبحان الله. أي وداود وسليمان، حقيقة واحد يتأمل القرآن الكريم، يتأمل السنة النبوية، سيرة الرسول، كيف الرسول كان يحكم بين الناس، كيف كان يجلس الحكم لأبي وأمه، سيرته حقيقة، القضايا الكبرى التي ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يقضي بها. والله صور رائعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة التي ما رأت البشرية مثيلا لها أبدا. كذلك علي أمير المؤمنين الذي هو يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله ويمثل قضاء النبي، الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه لما نظر إلى ابن أبي ليلى القاضي قال له يا ابن أبي ليلى بما تقضي الناس، بأي شيء تقضي أمام الناس وعلى الناس وفي الناس؟ قال أقضي بما وردني وبلغني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أمير المؤمنين عليه السلام وأبي بكر وعمر. قال له الإمام الصادق يا ابن أبي ليلى فهل بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أقضاكم بعدي؟ قال نعم بلغني. قال فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغك قول رسول الله في علي؟ فماذا تقول إذا جمعك الله يوم الحساب وجاء بأرض من الفضة وسماوات من الفضة لشدة الحرارة والموقف، وأوقفك بين يديه، وجاء رسول الله وأخذك من يمينك وأوقفك بين يدي الله وقال لله يا رب إن هذا القاضي لم يقضي بما قضيت أنا، وهو سمع أن قلت علي أقضاكم بعدي فلم يقضي، فماذا تقول؟ فدمعت عيناه. المسائل لاحظوا، مسائل في منتهى الدقة. الآن هذه الغنم تنفش في كرم أناس آخرين في بستان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، يعني هذا الحكم اللي قام فيه سليمان الله أراد أن يظهر فضله ويبين عظمة سليمان وداود أيضا، لذلك يقول وكلنا أتيناه حكما وعلما، يعني ما ضرب داود أبدا، قال حكم داود حكم رب العالمين وحكم سليمان، لكن حكم سليمان أقرب الآن للقضية اللي جاء فيها التشريع الإلهي بعد ذلك التشريع السابق اللي كان عند الأنبياء. لا، أنت تأخذ الكرم يا صاحب الغنم وتعمل على هذا الكرم وهذا البستان إلى سنة كاملة حتى تعود الثمار والأشجار والفروع إلى حالتها الطبيعية، فتسلم البستان إلى صاحبه وهو يأتي بغنمك ويعطيك الغنم فتبقى، لأنك إذا أخذت الغنم الآن وأعطيته إلى صاحب البستان عطلت صاحب الغنم، تعطل ولا ما تعطل؟ يعني إذا أخذت الغنم أعطيته لصاحب البستان، فصاحب البستان صار عنده غنم وبستان، يعني حرث وأغنام، وصاحب الغنم ما عنده لا بستان ولا حرث. فهنا الحكم لاحظ كيف أخذ مجراه. وهذه اللقطات الرائعة نجدها حقيقة عند أهل البيت، ومع الأسف الشديد أننا نبتعد من مدرسة أهل البيت. والله المشاكل اللي موجودة اليوم بالمجتمع، المشكلات وخصوصا مشكلات الأسرة، سببها الابتعاد عن فقه الإمام الصادق سلام الله عليه، سببها الابتعاد عن فقه مدرسة أهل البيت. أنا البارحة كنت أتابع لحظات محطة فضائية تتحدث عن الطلاق، وفي عالم من الأزهر وفي أساتذة ودكاترة وخبراء وناس موجودين وطلبة وطالبات ورجال ونساء يتحدثون حول هذا الموضوع. سبحان الله، لاحظ، وإذا تجد هناك خلط بالمفاهيم، ما تجد صورة الإسلام الصحيحة الناصعة، لأن هذا شيخ الأزهر، الشيخ اللي من الأزهر وهو دكتور ومحترم أيضا، يقول أنه الآن مشكلة الطلاق تستشري وتتفاقم بسرعة كبيرة، لأن بين كلمة وكلمة ساعة غضب، ثورة غضب، سعرة غضب، قال لزوجته أنت طالق أو يحلف بالطلاق عليها، انتهى الأمر. يقول كلما نريد أن نحدد من هذه القضية ما نستطيع. فذكر الشيخ المرادي شيخ الجامع الأزهر وكيف كان له رأي، وأنا أعتقد أن رأي الشيخ المرادي ذاك الذي قال يجب أن نأخذ ببعض الشروط التعجيزية في قضية الطلاق، هو ما أخذها من أهل البيت، وإن كان لم يأخذ كل الرؤية وإنما أخذ بعضها. القرآن الكريم الآن معقولة كل واحد يقول لزوجته أنت طالق، صارت طالق وتنتهي، وإذا قال أنت طالق بالثلاث معناه خلاص صارت طالق بالثلاث وما ترجع إلى، وهاي المصائب والمشاكل. القرآن الكريم لما يتعرض ويستعرض قضية الطلاق يطلب من القضاء الإسلامي ومن القاضي الذي يحكم بالطلاق أن يكون هناك شاهدان عادلان في صورة الطلاق. قرأوا، يعني الرجل لا يستطيع أن يطلق زوجته لا تطليقة واحدة ولا ثلاث تطليقات ولا مليون تطليقة. لو مليون ذكر التطليقات واحدة ورا الثانية فكلها تعتبر تطليقة واحدة،
إذا قال لها أنت طالق بالثلاث ما صارت طالق. حتى إذا قال لها أنت طالق 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 أيضا ما صار الثلاث، لأن الأولى تقع، إذا الأولى وقعت معناه هي صارت في العدة، فالثانية ما تقع والثالثة ما تقع إلا أن تخرج من العدة. والمرأة في العدة زوجة، المطلقة في عدتها تعتبر زوجة، يستطيع الزوج أن يسترجعها بأقل كلمة من دون عقد ومن دون أي شيء. بعد ذلك يجب أن يشترط الإسلام، يشترط هناك ويشترط أن يكون بكامل وعيه وبكامل عقله، مو بحالة غضب على أساس يغضب يطلق زوجته. هي المسألة هكذا، يعني مسألة مزاج، واحد على مزاجه وجه وقال زوجته طالق وانتهى الأمر، لا. يضاف إلى ذلك الشرط الآخر، يجب أن تكون طاهرة، ومعنى طاهرة أنها خرجت من طهر لم يواقحها زوجها فيه، يعني اغتسلت من العادة الشهرية ولم يصل إليها زوجها. إذا اغتسلت وواقعها زوجها لو مليون طلاق باطل، ما يقع الطلاق. لاحظ الشروط هذه في مدرسة أهل البيت، بالعكس هذه لو طبقت الآن في الأحوال الشخصية وفي المحاكم كان رأيت أصلا نسبة الطلاق تنزل إلى صفر، لكن مع الأسف الشديد. وبعدين لاحظ القرآن الكريم يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل يعني شاهدان عادلان، بعد ذلك يقول وأقيموا الشهادة لله، يعني شاهدان عادلان يحضران، وبعد ذلك تجري صيغة الطلاق. فالشاهدان العادلان يعني رجلان مؤمنان، المؤمن ماذا يصنع؟ وجعلني مباركا أينما كنت، هذا يحكي مع الزوجة وهذا يحكي مع الزوجة، كل ما منا وكل ما منا يغيرون رأي الزوج وينتهي الطلاق وخلاص، وتبقى زوجة لزوجها من دون طلاق ومن دون أي شيء. الصريح القرآن في سورة الطلاق نص يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، احنا اخذنا الشاهدين اللي في الطلاق جعلناهم للزواج، تقول كيف؟ هذا مو خلاف ما حكم الله، الزواج ما يحتاج لشهود، الزواج بين الرجل والمرأة، اذا قال زوجتك نفسي قال قبل صار الزوج. الان الناس يحضرون بالعقد، هذه تشريفات وكلها قضايا مستحبة، لكن من دون شهود. الشهود في الطلاق الان المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية في العالم العربي والإسلامي نقلت الشاهدين من الطلاق للزواج، صار اللي يتزوج لازم يحضر شاهدين معه، لكن اللي يطلق على رأسه وين قال كلمة الطلاق انتهى الأمر. ثم قبل هذا يأتي الإسلام قبل الطلاق أيضا يختار حكمين رجلين من أهلها ومن أهله، حكما من أهله وحكما من أهلها. لاحظ هذه قبلها، شوف الشروط اللي موجودة في الإسلام كل ذلك حتى ما يقع الطلاق. فإذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود والحياة تحولت إلى جحيم، ذاك الوقت يكون الطلاق أيضا سبيل خير أن يتفرق يغني الله كل من سعته، هذا حكم خاص يكون. والطلاق هو ليس أبغض الحلال إلى الله، يعني هذا كلام مو صحيح أنه الطلاق أبغض الحلال، لا، ما في أبغض الحلال، احنا ما عندنا حلال مضغوض وحلال أبغض، وما في حكم لله الله يبغضه، ما ممكن، الأحكام كلها محبوبة عند رب العالمين. لكن مضاعفات الطلاق ومقدمات الطلاق اللي تصير هي هذه التي يجب أن تبحث، وإلا الطلاق نفسه حكم رب العالمين، والحكم موجود في القرآن كده. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. سبحان الله، الآن تلاحظ المسألة هكذا في العالم الغربي، ما علينا بهم الغربيون، لكنه العدوى انتقلت، يعني العدوى وصلت هكذا، ما في جسور تفاهم لخشبة الخلاف، هذه في الأسرة يكون تفاهم بين الزوج والزوجة، يكون القاضي أيضا يخشى الله سبحانه وتعالى ومو رأسا مثل ما طلبه الطلاق رأسا يطلق وانتهى الأمر، لا، يعطيهم مجال يفكر، يقول روحوا فكروا تدبروا الأمر، شاهدين عادلين يا جماعة، أنتوا شهود عدول، تكلموا معهم أيضا وانظروا، خصوصا إذا كان هناك أطفال مساكين يحملون هذا الثقل على ظهورهم وهم صغار، وتبقى الدمعة في عيونهم والانكسار في قلوبهم. ودائما خصوصا لما يتدخل الشيطان والزوج يأخذ موقف متشدد متصلب ما يسمح للزوجة ان تأخذ الاولاد او هي كذا او يبقون ذول المساكين هم يدفعون الثمن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله واتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لاحظوا دقة الحكم عند علي امير المؤمنين سلام الله عليه. انقل لكم الان بهذه الليلة العظيمة يا احبتي ونحن كلنا نتجه الى الله ونتعبد حقيقة ان الله تبارك وتعالى يقبل عبادتنا بالشكر له واننا نعبد الله ونكون مخلصين لاهل البيت لمحبتهم ومودتهم وولايتهم. هذا علي امير المؤمنين سلام الله عليه. اذا اخذت ملف القضاء عند الامام علي سلام الله عليه لاحظوا الشيء الغريب في امير المؤمنين وليس غريبا حقيقة انه يلتفت الى قضايا دقيقة لا يمكن ان تأتي في ذهن اي انسان واي خبير بالقانون في العالم. الان هذا رجل يأتي اليه يقول له انا ضربت على رأسي فالضربة اضعفت بصري فلان ضربني. قضيتين واحدة سامعيها واحدة ما سامعيها اثنينهم اذكرهم لكم لاحظوا الدقة لان مو قصة سامعيها لازم احنا ما نذكرها. لازم دائما فضائل امير المؤمنين دائما تصب بقوالب جديدة والتركيز عليها خصوصا ابنائنا يسمعوها. قال للامام امير المؤمنين قال سيدي هذا الرجل ضربني على رأسي فاضعف بصري. قال اجلس. فجلس الرجل. الان كيف الامام يحكم ان بصر هذا ضعيف؟ فجاء ببيضة الامام امير المؤمنين اخذ بيضة وقربها من عينه ثم صار يتنحى بها يبتعد شيئا فشيئا شيئا تراها تنظر اليها قال نعم ابصرها. الى ان قال سيدي لا اراها اختفت عني. الامام لاحظ المسافة كم متر بينه وبين البيضة وضع اشارة ثم جاء على الجهة الاخرى اربع جهات الامام يأخذ البيضة يجعلها امام عينه ويسحبها شيئا فشيئا فلاحظ الجهات الاربعة متساوية في الضعف. يعني لو كانت المسألة فيها كذب لكان اضطراب موجود في القضية. فأقامه من مكانه وأقعد في مكانه أجلس في مكانه رجلا سليم صحيح العين أجلسه. قال انظر هذه البيضة ثم صار يبتعد بها يبتعد 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 ذا إلى أن قال ما أراها سيدي لكن مسافة بعيدة صار. فوضع على الجهات الأربعة. الإمام قال الحق معك بصرك ضعيف لأن هذه حالة جئت بحالة سليمة وحالة الآن مختلفة عنها فأنت بصرك ضعيف فأنا أدفع لك الدية من هذا الرجل حسب مقدار الضعف نصف أو ثلث أو ربع. لاحظ هذه وين واحد يحصل عليها بالله عليك لاحظ. أو ذاك الذي جاء وقال يا أمير المؤمنين فلان ضربني على رأسي بضربة أفقدتني ثلاث حواس من حواسي. قال أي حاسة؟ قال أفقدتني حاسة البصر لا أرى شيئا أبدا وأفقدتني حاسة الشم وحاسة اللسان. طبعا نقل عنيابة عنه يعني ما كان يستطيع يحكي وقيل أنه كتب هكذا لأنه ما يشوف للناس اللي معه وأهله وولده نقلت قضيته للإمام فالإمام سأله قال نعم هذا الصحيح. الرجل الذي لا يستطيع أن يتكلم الإمام سأله أكد كلام الإمام بإشارة بإماءة. المهم الإمام قال نتأكد. كيف نستطيع أن نتأكد من أنك فقدت عينك؟ قال لأصحابه مروه فليفتح عينه بقرص الشمس. إذا استمر بفتح عينه بقرص الشمس هو فاقد بصره ما يشوف لأن السليم ما يستطيع أن يفتح عينه بقرص الشمس. وإذا أضمر عينه لا هذا ما في شيء. الحاسة الشم هو يقول أنا لا أشم الروائح هذه كيف تتأكد من هذا؟ الآن الأب إلى كل خبراء العالم. الإمام قال يستدين ذلك بتقريب شيء من المحروقات. عراق محروق ويقال له حراق يعني محروق، فنقربه شيء محترق نقربه من أنفه، فإذا قرب هذا الحراق من أنفه المحترق العراق أو أي شيء آخر الدخان يرتفع بأنفه يصعد بأنفه ما هو يشتم، فإذا دمعت عيناه فحاسة الشم سليمة، وإذا ما دمعت العينان حاسة الشم متعطلة ومضروبة. صحيح اللسان كيف هو يقول أنا لا أستطيع أن أتكلم، يقولون عنه ما يتكلم خلاص صار أخرس، فكيف تعرف أنه صادق أو كاذب؟ الإمام قال يستبين ذلك بإبرة تبرز بطرف لسانه، فإذا خرج الدم أحمرا متدفقا فلسانه سليم، وإذا خرج يسيل أسود لسانه لا نطق فيه. وهذا علميا، لأن المتكلم هذه الشعيرات اللي موجودة، هل لاحظ شبكة الأوعية الدموية مرتبطة، المتكلم الدم يتدفق بلسانه، بينما الأخرس هذه الشعيرات كلها جامدة ميتة، فالدم يخرج أسود يسيل ما يتدفق. سألته امرأة ركب جواده بأبي وأمي، لاحظوا اسمع، وضع رجله اليمنى في الركاب والرجل الأخرى على الأرض، فجاءت امرأة بيدها دينار بالكوف، يا أمير المؤمنين إن أخي مات وترك 600 دينار فوزعوها على الورثة ولم يعطوني سوى هذا الدينار، فأنا مظلومة يا مولاي خذ بحقي. رأسا الإمام قال لها اسمع السرعة في الحكم، قال لها لقد كان لأخيك بنتان، قالت نعم، قال فلهما الثلثان 400 دينار، قالت نعم، قال وكان لأخيك أخ من أمه فله السدس 100 دينار، قالت نعم، قال وكان لأخيك امرأة لها الثمن 75 دينار، قالت نعم، قال وكان لأخيك 12 أخا لكل واحد منهم ديناران، قالت نعم، قال فبقى دينار واحد هو حقه، كيف انصرف؟ فإذا واحد يلتزم بأمير المؤمنين ويجعله في قلبه تلومه أنت ما تلوم. هذا الإنسان العظيم في حروبه في سلمه في فكره في علمه في كل شيء. ثلاثة رجال عندهم 17 جملا وجاءوا عند الإمام سلام الله عليه، الأول له النصف والثاني له الثلث والثالث له التسع. الآن لو تقسم 17، أنتم طلاب تمسون رياضيات، 17 تقسمهم على هؤلاء، واحد نصف يأخذ نصف 17 يكون في كسر ولا ما يكون في كسر؟ الثلث كذلك ثلث 17، التسع كذلك، يعني الكسر لا بد منه، فكيف يكسرون؟ يلزمون بعير يشطوه يعني يقصوه بالنص؟ فاجوا عند الامام علي قال يا امير المؤمنين هذا الاول له النصف والثاني له الثلث وانا لي التسع وهؤلاء 17 جمل، قال اترضون ان اجعل بعيرا فوقهم ثم اقسم عليكم القسمه وبعد ذلك استرجع بعيري؟ قالوا كما تشاء يا امير المؤمنين، فوضع بعيرا على 17. كم صار عددهم؟ 18. الأول له النصف 9، الثاني له الثلث 6، الثالث له التسع 2، 17 بقي بعير الإمام رجع إليه. صح ولا مصر؟ مسألة مو بسيطة، تأملوها، تأمل هذا الحكم العجيب. وإذا أخذت مناظر رهيبة، ذاك القضية اللي احنا نسمعها دائما، أنه مر في الليل وسمع شاب يبكي ويبكي ويا الله أحكم بيني وبين أمي، في أيام الخليفة الثاني عمر، قال ما بالك؟ قال سيدي هذه أمي حملتني حولين كاملين، أرضعتني حولين كاملين، حملتني 9 أشهر، هو الشاب كان يدعو وكان عمر بن الخطاب يعس في المدينة، فقال ماذا لأمك؟ قال حملتني 9 أشهر وأرضعتني حولين كاملين، بعد ذلك طردتني. أرسل عليها عمر، اجت مع أخوتها ومع الشهود وكلهم شهدوا أن المرأة بكر عذراء بعد ما متزوجة. فعمر أمر بهذا الشاب إلى الموقف إلى السجن. بالطريق صادفهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال ما الخبر؟ الشاب استغاث به، قال يا أبا الحسن أنقذني، أنا ما أريد أمي بس خلصني من السجن. قال أرجعوا، رجعوا في المسجد فوجد المرأة واقفة والشهود 40 شاهد، كل واحد 5 دنانير. 5 دنانير كثير، لا كثير 5 دنانير، أنا رحت زايد دينار كاف. لا مو بس يشهد، يحلف بالقرآن أيضا، يحلف بالقرآن ما يحكي إلا الكذب، يقول إلا الصحيح. فالإمام سلام الله عليه التفت لعمر، طبعا المجلس والآداب محفوظة، قال له أقضي بها أنا يا عمر؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي أقضاكم بعدي وأنا أقول لا يقضين أحد وعلي في المسجد. هذا كلام عمر. فقال الإمام سلام الله عليه سمع كلامها أنها عذراء وأنها بكر وما متزوجة، وهذا شاب نذل منحط يريد أن يخربش ويدلس شرفها وكرامتها. الإمام سلام الله عليه قال اسمعوا أيها الأخوة، أحكم أنا بأكثر، أحكم يا أمير، يا أبا الحسن والحسين يا أمير حكم. قال اللهم اشهد علي أني قد زوجت هذا الشاب وزوجت هذه الفتاة من هذا الشاب 500 درهم من أموالي الخاصة. يا قنبر اذهب وأتني بالدراهم بسرعة. ذهب قنبر وجاب 500 درهم أعطاه. الإمام قال للشاب خذ امرأتك وادخل عليها الليلة ولا تأتنا إلا وعليك آثار الغسل والعرس. الشاب امتثالا لأمر أمير المؤمنين صار يجر المرأة، وإذا المرأة تصرخ وترفع صوتها وتبكي وتولول، النار النار يا أبا الحسن والحسين، إنه ولدي، كيف تريد أن تزوجني من ولدي؟ ولكن هؤلاء أخوتي طمعا بأموال أبيه، أبوه قتل وترك أموالا كثيرة، فطمعا بالأموال قالوا لي أنه تبرئي منه وقولي أنك فتاة لم تتزوجي. الآن هذه القصة اللي نسمعها دائما ونقرأها في الكتب وما أروعها. الإمام توصل إلى الحل عن طريق قوة الوجدان، الأخلاق الفطري، لأن الوجدان في الضمير يحرم تزويج الأم، ما له علاقة بدين ومبدأ، يعني حتى واحد غير مسلم الزواج بالأم حرام، الفطرة تأباه ما تقبله، زواج بالأم، الأخوت، العمة، الخالة، ذول المحارم الله سبحانه وتعالى اللي ذكرهم بالقرآن الكريم، الزواج بالأخوات. وملاحظة أيضا أبين لكم، لأن بعض مصائب نسمعها يا أخوة وأستجير بالله منها، أنه بعض الناس يقول أن آدم زوج أولاده من بناته، وانتم تسمعون هذا الكلام أحيانا، كيف تكاثر النسل، زوج هالأخ من هالأخت، يصير هذا الكلام يعني؟ تقبلوه بالله عليكم؟ يعني آدم اللي يحمل في صلبه أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الطاهرون المطهرون، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بعدين يزوج أولاده من بناته وبعدين أهل البيت يجون بهذا الطريق؟ بالله عليكم هذا مقبول الكلام أساسا؟ ما نستحي نقول هذا الكلام على منابر المسلمين وفي محاضراتنا؟ هذا هو البعد عن أهل البيت. في مدرسة أهل البيت الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول الله أكبر، تنسبون هذا لله، إنه الكفر بعينه. إذن كيف تناسلت البشرية يا ابن رسول الله؟ قال مسألة واضحة، اسمعوا رسول الله ماذا قال، أهلنا ماذا قالوا، الإمام أمير المؤمنين، أنا ما أقول لكم، الله خلق أزواج نساء مبدئيا لأولاد آدم، خلق لهم بنات مثل ما خلق حواء، الله خلق نساء لأولاد آدم، يصير ولا ما يصير؟ فإذا خلق لهم نساء انتهى الأمر، يعني صارت بنت العم، هذا جاب ولد ها وهذا جاب بنت، يعني هذه وضعت ولدا وهذه وضعت بنتا، أنجبت ولدا صبيا وهذه أنجبت بنتا صبية، فابن العم يتزوج بنت العم، مو صحيح؟ مو هذه أفضل من أنه يتزوج الأخ يتزوج أخته؟ منو آدم؟ آدم اللي علم الآدم، علم الله آدم الأسماء كلها وعرضهم على الملائكة هذه الأمور، وإحنا نقول لا هذا كان جائز في السابق، يعني رب العالمين يجيز الزنا بالمحارم والعياذ بالله. هذا كله سببه البعد عن أهل البيت، وأننا نقرأ كتب ناس ما لهم علاقة بأهل البيت، نقرأ كتبهم ونأخذ هذا النتاج من هذا مع الأسف الشديد. فلاحظ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دقته بأبي وأمي وفي كلامه وفي معناه روحي له الفداء، هذا في قضائه، في علمه، في مواقفه المشرفة من أجل الحق، كيف يبات على فراش النبي، كيف يقاتل، كيف لما تأتيه الحكومة والخلافة وهو الخليفة الأول وهو الإمام الأول، هو الإمام العابد الزاهد. أقرأ كتاب الغارات لأبي يوسف الثقفي، لاحظ يتحدث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، حكومة الإمام علي سلام الله عليه في أيامه، كيف كانت هذه الحكومة منتشرة على الأرض وكل الناس ينعمون بالخير، ينعمون بظل سقف يستكنون تحته، يعني كل واحد عنده بيت، الماء متوفر عندهم، الطعام متوفر عندهم، اللباس متوفر عندهم، الغذاء، الأمن، الأمن متوفر عندهم، وهذا أعظم شيء. هذه حكومة علي بن أبي طالب رغم وجود ثلاثة حروب أو ثلاث حروب، الناكثون في البصرة والقاسطون في صفين والمارقون في النهروان. ولاحظ الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا يصنع بأبي وأمي بهذه الحالة، والله حتى سجن ما كان عند علي بن أبي طالب، السجن اللي كان عنده من القصب والبرد، يعني هذا السجين يحمل القصبة ويطلع يروح يمشي، لأن ما في داعي للسجن أصلا يكون عنده سجون ويكون عنده تعذيب، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الحاكم العادل أمير المؤمنين سلام الله يعلم، ولولا هذه الحروب التي وقعت لرأيت العالم كيف أخذ من علي بن أبي طالب من علمه. يقول لو سريت لي الوسادة لأفتيت أهل الزبور بزبورهم وأهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم أهل القرآن بقرآنهم، ولقال كل منهم لقد أفتاكم علي بن أبي طالب. هكذا كان يصعد المنبر، سلوني قبل أن تفقدوني. في حين تشوف بعض الأمراء والخلفاء إذا واحد يسأل سؤال ينزل بالدرة يضرب على رأسه إلى أن يدميه. قرأوا التاريخ وشوف، قرأوا التاريخ ولاحظ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحديث وتدوين الحديث وقول الحديث ونشر الحديث، كما نقرأ في صحيح البخاري باب واسع منع تدوين الحديث، ممنوع واحد يكتب الحديث عن النبي وممنوع واحد يقول الحديث قال رسول الله، ممنوع. بهذا الجو تلاحظ أهل البيت سلام الله عليهم يحفظون حديث النبي وينشرونه في الأرض، وأمير المؤمنين على المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني. ليس ذلك فقط، وإنما وهو مضروب على رأسه بالسيف يقول سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. الأصبغ بن نباتة يقول دخلت على علي أمير المؤمنين ليلة 20 من شهر رمضان بعدما ضرب بالسيف، فرأيته معصب بعصابة صفراء ما كنت أميز وجهه من العصابة، وقد سرى السم في بدنه الشريف يرفع رجل ويضع أخرى بأبيه وأمي ويقول سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. يقول أنا صرت أبكي، قال يا أصبغ لا تبكي إنها الجنة والله. قلت أنا أعلم يا سيدي أنك تذهب إلى الجنة ولكن أبكي لفراقك يا مولا. يدخل حجر بن عدي عليه، بعد ذلك يأتي ذلك الجراح عمرو بن عثير من الكوفة ويكتشف جرح الإمام سلام الله عليه ويعلن أن هذا الجرح غائر والإمام يحتاج إلى لبن، أو يطلع يتسرب الخبر خارج البيت، وإذا أطفال يتامى يأتون باللبن كما ذكرنا أكثر من مرة، طفل يتيم، لأن الإمام المؤمنين كان يجلس اليتامى في حجره، كان يطعمهم العسل المصفى، يقول ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر. وإذا كل طفل جايب لبن ويقول للحسن سيدي احمل هذا لأمير المؤمنين، لوالدي، لأبي علي بن أبي طالب. بعدين الإمام يشرب من اللبن ثم ينحيه من فمه، يقول احملوه إلى أسيركم، إلى ابن ملجم المراد. يقول له الإمام الحسن أبه هذا عدو الله أفجعنا بك وتوصينا به. قال بني بحقي عليك إلا ما طيبت مطعمه ومشربه، لا تغل له يدا، لا تقيد له رجلا، لا تغل له يدا. إذا أنا مت من ضربتي فاضربوه ضربة واحدة ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. بعد ذلك الخبر يرتفع، وإجت هذه أمامي الآن سبحان الله، ما أدري والله في أمور بالمنبر هكذا. حوراء زينب صار لها أكثر من يوم ما شاهدت أباها أمير المؤمنين، فمن وراء الباب تسأل من يأتي إليها أبو فاضل قمر العشيرة. تقول له أخي أبا الفضل أنا مشتاقة لرؤية والدي، وفي رجال وفي زحمة ناس، يمكن أني أذهب وأروح وأزور وأشوف أبي؟ زينب نزهة العباس صاح وصوت شعدها، قالوا يا العجيب اختك تريد تشوف والده. زينب للقمر عباس تقول اسمع بشي وصياح، وابو فاضل يقول لاخته جبنا الوالد الجراح، يختي وقلب جرح البراسه، يختي وصفق راح براح، شو سولف لك بعد عنه، ببونا ما بقت ظنه، يا زينب أيس منا مثل ما أيس الجراح منا وطبرت شده. قالت له أريد تروح لأخوي الحسن وتخبره، تقول لأختك وتطلب لأبوها بعينها تنظره، أخاف أن يعتذر منك يا أخوي، بهاي لا تعذره، أبوي وأرد شوفنا ويودعني ويود عنا، وصيحا واجذب الونا، آه أيام والدنا الراحت بعد شي يردها. انتهض عباس من حين واجا ويم الحسن اوشب، يا اخويا يا حسن ناداه وصية لك من زينب، تريد تشوف والدها وعفتنا موجلة وتنحب، يا اخويا روح صبرها، يا اخويا الامر مسهرها، على ابوها صدق ما تلام، حق الله يساعدها. صاح الحسن يا عباس روح اخبر بن هاشم، زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادم. اجت زينب لابوها تصيح عسى يا والد سالم، تصيح ونايا رهمها تزيد، عسى يومك يبوي بعيد، يتامى نصير قبل العيد، ابونا بهالشهر مجتول هاي الدهر رايدة. يا ويلي وزينب وحيدر من سمع زينب تبكي صاح سكتوها، ومثل ما كنت باريها اريد انكم تباروها، هاي مخدرة تدرون بالذل تخلوها، أخاف الكربلة تمشون أريد بزينب توصون، عليكم ما أقول يهون بديار الغرب زينب حرمة فقت وحدة. سيدي يا أمير المؤمنين عظم الله لك الأجر بابنتك الحوراء زينب وبولدك الحسين وبأهل بيتك في هذه الأيام من بلد إلى بلد ومن أرض إلى أرض. الله أكبر. الحوراء زينب هذه العقيلة التي كانت تنتظر الناس اقل تقدير على اضعف الايمان انهم يعطوها الاحترام، يبينون هذه بنت امير المؤمنين رغم انها مسبية، لكن ما كانت تنتظر ان السياط تنزل عليها وان السياط تلتوي على كتفيها كما التوت السياط على عضد امها فاطمة. اي نعم، لا تستغرب يا حبيبي، لا تستغرب، هم هؤلاء الذين قتلوا الزهراء نفسهم قتلوا الحسين، اللي احرقوا بيت فاطمة احرقوا الخيام يوم عاشوراء، اللي كسروا ضلع الزهراء كسروا اضلاع الحسين، اللي نطموا الزهراء على وجهها قطعوا رأس الحسين وحملوا حال الرمح، نفسهم هؤلاء نفسهم. لا تستغرب يا حبيبي، بالعكس. ولذلك لما اراد الدخول الى المدينة الامام زين العابدين ضرب خيام خارج المدينة، وهذا شيء مؤلم للقلب والله، قال لبشر بن حزم ادخل المدينة وانعى ابي الحسين. بشر دخل المدينة رفع راية سوداء، يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، ما الخبر؟ قال عند قبر رسول الله اخبركم. الى ان وصل هناك رفع صوته، يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. فاجمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج، والراس منه على القناة يدار. الان لاحظ هنا مصيبتين، المصيبة الاولى ان عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب رواية موثقة ومسندة لما جاء راكضا ووصل الى الخيام شاف الخيام ونساء وحريم واطفال وبكاء، بس لاحظ امرأة واقفة تستقبله فما عرفها، الله اكبر، ما عرفها، اطلق برأسه الى الارض، قالت يا عبد الله ارفع رأسك انا زينب. والله هذا الشيء ابكى عبد الله بن جعفر ابكى من صميم قلبه، قل انا زينب، انا زينب اللي يحجون عني سلية المصائب ما سلني. محمد بن الحنفية ايضا يأتي وله لقاء مع الامام زين العابدين ويسأله عن ابيه، وقع هو سمع البكاء وحسيناه وقع محمد بن الحنفية، فجاء زين العابدين حمله وضع رأسه في حجره قبله في جبهته، فوقعت دموع الامام السجاد على وجه محمد، فتح عينه سأل هذا السؤال، سؤال هكذا، ولدي علي اين ابوك الحسين، اين ابوك الحسين؟ فالامام اجابه بما جرى عليهم، صارت فاجعة عظمى وبكاء ولطو، قل له محمد، محمد يا عم جيتك يتيم، محمد يا عم جيتك يتيم وما من ماء غير الحريم. اما الحوراء زينب لما نظرت الى اخيها محمد تقول له والاخواي والاخواي كتن الحزن يا محمد، والاخواي يا هضم يسعر بدلالي، والاخواي يا اجيتك لا ولد عندي، والاخواي عفتهم جثث برض الغابري. كلمة الدعاء لأم البنين روح الفداء الآن أمام عيني صارت والله لقضاء الحوائج. يقول لما دخلت وبشر، يقول خرجت امرأة وقور تحمل على كتفها طفل، هذا ابن العباس سلام الله عليه الفضل وعبد الله، تحمل على كتفها طفل وهي تقول في رجولي حتى أصل إلى هذا الناعي، يا ناعي بالله عليك أنت تنعى الحسين، اخبرني على الحسين حي أم لا. يقول لما سألت أستاذ هذه أم البنين أم العباس وإخوته، صرت أخبرها بأولاده جعفر عبد الله، إلى أن وصلت إلى العباس، لما أخبرتها بمقتل العباس وضعت يدها على خاصرتها، الطفل وقع من إيدها، قالت ويحك قطعت يا قلبي اخبرني عن الحسين، قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة باكية حزينة. أنا لقيت لقيت على درب البغون السائل يرحون ويجون كل من لها ذياب يلفون وأنا غايب باللحد مدفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله. دعاء الحفظ يا أخوة صار مدة ما نقرأ هذا الدعاء الليل الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحضر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمة الجميع الفاتحة مع الصلوات.